وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما سمعنا في هذه الليلة قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الاستفهام المراد به النفي، المراد لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. وذلك أن للحق نورا يصبح في القلوب، فإذا عرف الإنسان الحق وصطع الحق في قلبه وظهر نوره، ثم ينتكس بعد ذلك فلا يهتدي مرة ثانية إلا من شاء الله له الهداية. ومثل هذه الآية قوله في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ يعني تطمع أن يؤمن لك إنسان عرف الحق ثم أعرض عنه ولم يكتفي بالإعراض عنه، بل ذهب يحمل الآيات والأحاديث ما لا تحتمل ويفسرها على حسب هواه، ويمرر باطله مدعيا أن الآيات تدل على الباطل الذي هو عليه، ثم تطمع أن مثل هذا يهتدي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ ما هناك طائفة من الطوائف إلا الجهمية كما قال ابن المبارك: ما من طائفة إلا وتستدل على باطلها بآيات وأحاديث، لكن الآيات والأحاديث لا تدل على مرادهم ولا تدل على بدعهم التي هم عليها. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويرسلون الأدلة على غير ما أراد الله ورسوله. ورحم الله الشافعية إذ يقول: آمنت بكتاب الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهاتان الآيتان يبين الله عز وجل فيهما أن من ضل بعد علم فلا يهتدي إلا أن يشاء الله. ومن الناس من يمن الله عليه بالهداية ليعيش بها ويموت بها، ومن الناس من يهديه الله عز وجل يستمر على الهداية ولا ليعيش بها ويموت بها، وإنما يهديه الله عز وجل ليضل على علم. قال الله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني يبين الله لهم الحق من الباطل ثم يضلون ليكون ضلالهم على علم. نسأل الله السلامة. اليوم بداية شروعنا في كتاب شيخنا مقبل عليه رحمة الله، أعني في مادة الكتاب بعد المقدمة في أسباب النزول. قال: سورة البقرة، يعني سيذكر الآيات التي ورد فيها سبب النزول التي في سورة البقرة. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في أهل الكتاب. الحديث رساله رسال الصحيح إلا عبد الرحمن بن علقمة، وقد وثقه النسائي بن حبان العجري، وقال ابن شاهين قال ابن مهدي كان من الأثبات الثقات. انتهى من تأثير التأثير. الشيخ مقبل إذا قال الرجل رساله رسال الصحيح، والله أعلم أنه في عامة كتبه، المهم أنه يعني أن بعض الرجال من رجال البخاري وبعض الرجال من رجال مسلم، المهم أنك لن تخرج عن أحد الصحيحين. فهنا يقول الحديث رجال من رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن علقمة. نعم، ولعل هذا المصطلح لا يتمشى عليه هذا الحديث، لأن يحيى فيما يبدو بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وسفيان الثوري وكلهم رجال الشيخين. وتعلمون أن هذا الكتاب قديم، وهو اصطلح هذا المصطلح في كتابه الصحيح المسلم مما ليس الصحيحين. أعني أنه إذا قال رجال الرجال الصحيح فيكون الرجال مخلوطين من رجال البخاري ومن رجال مسلم، يعني بعضهم انفرد بالإخراج عنه أحد الشيخين. نعود إلى الآية أنها نزلت في أهل الكتاب. ماذا عندهم؟ أنهم يأتون بأشياء من عندهم ما يقولون هذا من عند الله. ما الحامل لهم على ذلك؟ رغبة المال، حب المال ليشتروا به ثمنا قليلا. فتوعدهم الله بوعيدين وهو الويل. فويل لهم على التحريف وويل لهم على أهل المال بالباطل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واليهود عليهم لعائن الله المتسامعة إلى يوم القيامة ليسوا أمناء على كتابه، إنما كان هناك نبلة يسيرة الذين جعلهم الله بقية في بني إسرائيل، وهم الذين عداهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل. افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وأما البقية فخونة، ليسوا أمناء على كتاب الله، أدخلوا فيه الدخيل وحركوا فيه ما يشتهون كتحريفهم آية الرجل وغيرها من الحدود. حذف الرجل مع أنه موجود، وقالوا يكتفون بأن يضعوا في وجه الزاني والزانية فحما ثم يركبونهم على بعير ظهره لظهرها ويطوفون بهم في المدينة. هذا حد السنة عندهم. فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وعبد الله بن سلام من علماء اليهود من أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ ووضع يده، اليهودي وضع يده على الآية التي تدل على رجل ثاني من التوراة، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، مره أن يرفع يده. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. فقال اليهودي: يا محمد، إنا كنا إذا زنى فينا الشريك تركنا، وإذا زنى فينا الوضيع قام عليه الحد. فقلنا: دعونا نجتمع على شيء يقام على شريفنا ووضيعنا. نعم، هذا مثال، والأمثلة كثيرة جدا في عبثهم بالتوراة والإنجيل، اليهود والنصارى. فالله عز وجل تهددهم وتوعدهم لأنهم صنعوا هذا الصنيع بدين نبيهم وبكتاب ربهم. علماء هذه الأمة حماة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبرز في ذلك علماء أهل السنة، فهم حملة الدين وحراس العقيدة عبر العصور. فما تجد طائفة من الطوائف تظهر إلا ويتصدى لها علماء أهل السنة ويبينون حالهم ويردون شبهاتهم التي يزعمونها أنها أدلة، ويبينون معاني الآيات التي حرفوها وأنها لا تدل على مرادهم. فأسكتوا كل طائفة وفضحوا كل فرقة، وألفوا في ذلك المؤلفات وصنفوا المصنفات، واندثرت كتبهم في الأمصار رحمة الله على موتاهم وعافى أحياءهم الذين لا يزالون حماة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تتبعت كل كتب العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل وغيرهم لرأيت كيف تناولوا ضلال الأرض وردوا عليهم أينما كانوا وإن بعدت أمصارهم وتناءت أقطارهم. يردون عليهم ويبينون ضلالهم، وتتعجب من تلك الاستنباطات العظيمة لعلماء أهل السنة في الرد على أهل البدع وأهل الضلال. أهل البدع هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يأتون بأشياء باطلة ويقولون هذا الدين الذي قضاه الله لنبيه. كذب، يكذبون، ما هذا الدين الذي قضاه الله لأبيه، ولكنهم يدعون ذلك. لو أن المبتدع يقول أعترف أن كلامي هذا بدعة لارتاح الناس، لكن ما يقول هذا، يقول هذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصر عليه ويعاند عليه، فيقيم الله له علماء أهل السنة فيردون ضلاله. نسأل الله التوفيق والسداد. إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.